الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله عز وجل بهذا المجلس، وأول مجالس الكلام على الأحاديث المعلة في كتاب الصلاة، ونبتدئ بحول الله وعونه فيما يتعلق بالأحاديث المعلة في أبواب الأذان. الحديث الأول هو حديث أبي الدرداء عليه رضوان الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي، كلهم من حديث زائدة عن السائب ابن هبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يروى تارة بهذا اللفظ بذكر الأذان فيه: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم، وتارة تذكر إقامة الصلاة لا تقام فيهم الصلاة. والحديث من جهة الإسناد جيد، وهو حديث لا بأس به، وصحه غير واحد، ولكن ذكر الأذان فيه ليس بمحفوظ فيما يظهر وفي النفس منه شيء، وذلك أن هذا الحديث يروى من حديث زائدة بن قدامة عن السائب عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الرواة الذين يروونه عن زائدة بن قدامة لا يذكرون فيه الأذان، لا يذكرون فيه الأذان. رواه عن زائدة بن قدامة عن السائب جماعة بمن لم يذكر الأذان: عبد الله بن مبارك وأحمد بن يونس ومعاوية ومروان بن معاوية وأبو أسامة حماد بن أسامة وعبد الصمد وغيرهم يروونه عن زائدة بن قدامة عن السائب به، ولا يذكرون فيه الأذان. قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث وكيع بن الجراح عن زائدة بن قدامة فذكر الأذان فيه. والمشكل في هذا أن وكيع بن الجراح إمام حافظ، ولكن قد روى ابن أبي شيبة هذا الحديث عنه، عن وكيع بن الجراح عن زائدة بن قدامة ولم يذكر الأذان، إذن فرواه عن وكيع بن الجراح الإمام أحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة في رواية الإمام أحمد ذكر الأذان، وفي رواية ابن أبي شيبة كما جاء في كتابه المسند لم يذكر الأذان فيه، مما يدل على أنه يحتمل أن الوهم في ذلك ليس من وكيع من جهة زيادة اللفظة، وإنما هي ممن يروي عنه وكيع. وقد روى الإمام أحمد في كتابه المسند رواية وكيع بن الجراح في بعض المواضع وقرنها برواية عبد الرحمن بن مهدي وذكر الأذان فيه. ولا يقطع أن عبد الرحمن بن مهدي قد وافق وكيع في روايته هذه، ويحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله قد قدم رواية وكيع وقرن رواية عبد الرحمن بن مهدي بها على التغليب في الموافقة في أكثر اللفظ. والذي يظهر والله أعلم أن ذكر الأذان ليس في حديث وكيع، وربما وكيع بن الجراح سمعه أكثر من مرة من زائدة، تارة بذكر الأذان وتارة بغير ذكر الأذان. والعلة في ذلك فيما يظهر أنها من السائب ابن حبيش الكلاعي. والسائب ابن حبيش شامي مقل الرواية، وحديثه مستقيم. تفرد أهل الشام يعنس في مثل هذا الحديث، يقبل أو لا يقبل؟ الأصل أنه يقبل ما لم يخالف فيه. وأنس أنت شامي، والحديث لا يعل في مثل هذا السياق بالشاميين. والسائب مقل الرواية لا يعرف من روى عنه إلا زائدة. وروى عنه حفص بن عمر الأنصاري، حفص بن عمر بن رواحة الأنصاري، كما رواه عنه غير واحد، كما أسند ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق. وهذا يدل على أن الشائب من المقلين في الرواية. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله لا أعلم يروي عنه إلا زائدة. ونص على هذا أيضا الدارقطني كما في سؤالات البرقاني له، فقد سأله عن السائب فقال لم يروي عنه إلا زائدة ابن قدامة. ولكن قد روى عنه غيره، روى عنه حفص بن عمر بن رواحة الأنصاري كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق. وقول الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يروي عنه إلا زائدة إشارة إلى قلة روايته، وهذا ظاهر. وقلة الرواية من الراوي تضعف جانب السبر لدى الأئمة، جانب السبر لدى الأئمة هو أن ينظروا ويتأملوا في مرويات الراوي ثم يحكموا عليها في موافقته لمتون الآخرين. وإذا كان الراوي من المقلين ولا يروي عنه إلا واحد واثنين فهذا يجعل الأئمة يتوقفون. ولهذا سأل عبد الله بن أحمد أباه عن السائب فقال لم يروي عنه إلا زائدة، فقال هو ثقة؟ قال لا أدري، قال لا أدري. والإمام أحمد رحمه الله في قوله لم يروي عنه إلا زائدة يعني أنه سبر تلامذته ولم يروي عنه إلا فلان. ولكن الأئمة في الرواة المقلين لا يوثقونهم ما استقام المتن، هذا المتن مستقيم، ولكن خشية أن يكون ثمة حديث آخر جاء بمثل هذا الإسناد أو جاء بغيره عن هذا الراوي فيحمل ذلك التوثيق على غيره، على المثل الذي يستنكر، فيقال إن الأئمة قد وثقوا ذلك الراوي. لهذا يحتاط الأئمة في المقلين. وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله في غير العراقيين. أما العراقيون فالإمام أحمد رحمه الله في من لم يروي عنه إلا واحد هو أبصر بحديثهم وأظهر في أبواب الإحاطة، فيوثق الراوي ولو كان مقلا لم يروي عنه إلا واحد. وقد جاء هذا في غير واحد ممن وثقه من أهل الكوفة وكذلك البصرة، ولكن لما كان بعيدا من جهة المنزلة وليس أيضا من المعروفين بالرواية والمشهورين، لهذا أمسك الإمام أحمد رحمه الله عن توثيقه. وقد وثقه غير واحد كابن حبان وكذلك العجلي، ولكن إنما كلامنا هنا على عدم شهرته، على عدم شهرة روايته. وإذا كان لم يشتهر والرواة عنه من الثقات زائدة بن قدامة ويروي هو عن معدان بن أبي طلحة، وأشهر مروياته عن معدان، وله شيخ آخر وهو أبو الشماخ الأزدي وهو أيضا من المجهولين، وهو شامي أيضا. وتفرده في روايته، تفرد السائب في تفرد لهذا الحديث محتمل، لأن هذا الحديث الأصول قد دلت عليه في وجوب الجماعة ووجوب إقامتها. لكن مسألة الأذان أن الجماعة إذا لم يؤذنوا وأقاموا الصلاة استحوذ عليهم الشيطان، هذا مما يقال بأنه تفرد به السائب. وأكثر الرواة على عدم ذكر هذه الزيادة فيه كما تقدم الكلام معنا في هذا. فالذين رعوه عن زائدة بن قدامة ممن لم يذكروا لفظة الأذان عبد الله بن مبارك وأحمد بن يونس ومروان بن معاوية وأبو أسامة حماد بن أسامة وعبد الصمد وغيرهم، وهؤلاء لم يذكروا الأذان، وحديثهم في ذلك أرجح. ووكيع بن الجراح وإن كان قد ذكر الأذان فله رواية أخرى لا يذكر فيها الأذان. وهذا الحديث وحديث السائب إنما حملنا فيه السائب لأن السائب هو أقرب الرواة في الإسناد إلى الجرح، ولا نستطيع أن نجرح الأئمة الذين لم يذكروا هذه اللفظة باعتبار أنهم أئمة ورواة كثر، ولا الذين ذكروها عنه لجلالة قدرهم. وهذا الحديث قد جاء بغير ذكر الأذان، رواه حفص بن عمر الأنصاري يرويه عن السائب عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ولم يذكر الأذان فيه، وهذا يدل على رجحان تلك الرواية. كذلك أيضا قد جاء هذا الحديث من وجه آخر من حديث عبادة بن نسي يرويه عن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر الزيادة فيه، مما يدل على أن هذه مثل هذه الزيادة مما يتوقف فيها العلماء بالتصحيح، وهنا قاعدة في الرواة المقلين. الرواة المقلون إذا تأخروا طبقة أو بعدوا مكانا عن معاقل النبوة ونزول الوحي، هؤلاء مما يحتاط في زياداتهم ومفاريدهم وكلما تأخر الراوي منهم طبقة كان أقرب إلى الجرح. ويدل على أن السائب ابن أبي حبيش ليس بمعروف بالرواية عند الأئمة أن عبد الرحمن بن مهدي وهم في اسمه كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه ابن عبد الله أنه قال حدث عبد الرحمن بن مهدي في هذا الحديث عن زائدة عن السائب قال ابن حنش ووهم فيه. الرواة إذا كانوا من المشهورين لا يخطئ الناس في أسمائهم، وإذا كانوا من المقلين يخطئ الناس بأسمائهم. والذي أخطأ هنا ليس بأدنى الناس والرواة، بل هو عبد الرحمن بن مهدي من أبصر الأئمة بالرجال، وهو عراقي وقريب من بلد السائب، فأخطأ باسمه دليل على أنه لا تروى عنه الأحاديث بكثرة. ومنهم من يعدل السائب ويوثقه من وجه أن زائدة ابن قدامة من الثقات الرفعاء، ولكنه لا يحدث أحدا إلا وقد سأل عنه، فإذا كان من الثقات حدثه، وإذا كان ليس من الثقات لم يحدثه، إذا كان صاحب سنة حدثه. وهذا يقول به بعض العلماء أن زائدة بن قدامة تلاميذه معدلون لتشدده بالتحديث للتلاميذ بخلاف غيره. نقول الإمام أحمد رحمه الله حينما توقف عن توثيق السائب مع علمه بوجود زائدة، ولهذا لما سأله ابنه عن السائب قال لم يروي عنه إلا زائدة، قيل أثقة هو؟ قال لا أدري. إذن فهو يعلم أن الذي روى عنه وتفرد بالرواية عنه زائدة، فنقول أن الرجل قد يكون صاحب سنة أو قد يكون ثقة في دينه، ولكن من جهة الرواية والضبط فيه ضعف، والراوي لا يظهر حفظه وضبطه للمرويات إلا بكثرة مروية، والشام هي من بلدان الأحاديث والرواية، ومع ذلك لم يروي إلا عن معدان وعن أبي الشماخ الأزدي، ولم يروي عنه إلا زائدة وحفص بن عمر الأنصاري، وهذا يدل على أنه ليس من المشهورين المعروفين بالرواية. لهذا نقول إن ذكر الأذان في حديث أبي الدرداء ليس بمحفوظ، والحديث جيد. ويعضد هذا ويؤكده أن الحديث هذا قد جاء من حديث عبد الله بن عمر، من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في بدو ولا حور لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فما ذكر الأذان فيه وإنما أشار إلى إقامة الجماعة. وربما تذكر هذه اللفظة، لفظة الأذان، في المتن لأن الغالب أن الصلوات لا تقام إلا بأذان،
وهذا هو المعتاد، سواء قلنا إن الأذان من الواجبات وقلنا إن الأذان من المستحبات. الأصل في ذلك أن الصلاة لا تكون إلا بأذان، فغالب يجري على ألسنة الناس لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة، فربما تجوز السائب لقلة مرويه في ذلك بذكر بعض الألفاظ تارة وبعدمها تارة أخرى. وهذا لا يطعن في أصل الحديث لاشتهاره وكذلك صحة إسناده وعدم وجود مطعن فيه. ومن الأمور التي ينبغي أن تضبط في مسألة الرواة المقلين الذين لا يرون إلا عن واحد أو اثنين، أنه ينبغي أن ينظر كما ننظر إلى الذين يروون عنه الذين يروي عنهم هذا الراوي، أن ينظر إلى التلامذة، فالتلامذة لهم أثر على الراوي المجهول، فربما كان ذلك من الرواة الذين لا يحدث إلا عن ثقة، وينظر أيضا إلى كون ذلك الراوي بلدي له، المقل المجهول في بلد إذا روى كهذا مثلا الحديث، يرويه شامي عن شامي عن شامي، أليس كذلك؟ هذا أصح أم إذا روى مدني عن شامي مقل الرواية عن شامي؟ أيها أقوى؟ نعم، اتحاد البلد أقوى. لماذا؟ لأنه يشق أن يأتي إمام كبير إلى الشام يدخلها فيروي عن مجهول ثم يخرج منها، أليس هذا شاق؟ شاق. ولكن إذا روى شامي عن شامي عن شامي دليل أن أهل البلد أدرى بالاختصاص وأعرف بالحديث كذلك أيضا رواية الإمام أو الحافظ المدني أو المكي عن الشامي المقل، هذه دليل على ماذا؟ دليل على الضعف، لكن رواية الإمام الحافظ الشامي عن مقل مدني هذا تعديل أم ليس بتعديل؟ تعديل، لأن الأصل الرواية من المدينة، الحديث الثاني من الأحاديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذا الحديث جاء من وجوه متعددة، من حديث أبي هريرة وهذا الذي نتكلم عليه، وجاء من حديث أبي أمامة، ومن حديث واثلة، ومن حديث الحسن مرسلا، وجاء موقوفا على عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الكلام عليها بإذن الله. أولها حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذا الحديث ظاهر الإسناد لأول وهلة الصحة، فالأعمش إمام ويروي عن أبي صالح، وأبو صالح ممن أكثر عنه الأعمش وهو من شيوخه، وأبو صالح أيضا من خاصة وتلامذة أبي هريرة، ولكن هذا الحديث لا يصح، وذلك للانقطاع بين الأعمش وبين أبي صالح. ومع كون أبي صالح شيخا للأعمش إلا أنه لم يسمع هذا الحديث منه. روى أصباط بن محمد وأبو بدر شجاع بن الوليد ومحمد بن الفضيل هذا الحديث عن الأعمش، قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة. ورواه جماعة ولم يذكر فيه صيغة السماع، بين الأعمش وأبي صالح، وإنما ذكروه بعن، والأعمش فيه تدليس، وممن رواه ولم يذكر صيغة السماع جماعة كسفيان الثوري وحفص ابن غياث ومعمر بن راشد الأزدي وأحمد الرؤاسبي وغيرهم يرونه ولا يذكرون فيه السماع. وهذا الذي مال إليه العلال بالانقطاع جماعة من الحفاظ, كالإمام أحمد رحمه الله وعلي بن المديني, بل إن الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الحديث ليس له أصل, هذا الحديث ليس له أصل صحيح, يعني أن الطرق كلها مردها إلى الأعمش, وعند الأعمش يضل الواسطة التي تكون بين الأعمش وبين أبي صالح. وهذا الحديث عامة المتأخرون على تصحيحه, وعامة المتقدمين, وعامة المتقدمين على إعلاله, وذلك أنهم يحتجون ببعض الطرق, فإن هذا الحديث قد جاء من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة, يقولون إن هذا الحديث جاء فيه التصريح بالسماع, فقد رواه الدارقطني بكتابه العلل أن الأعمش يقول سمعته من أبي صالح, نقول إن الأئمة رحمهم الله حينما ذكروا هذا الحديث ذكروا أن الأعمش ذكر الواسطة, والأعمش إذا ذكر الواسطة والأعمش إذا كان قد سمع من أبي صالح مثل هذا الحديث ينبغي أن يذكر صيغة السماع مع اشتهاره عن الأعمش وقد رواه عنه جماعة. وكذلك أيضا يشكك في هذا الطريق التي قال فيها الأعمش أنه قال سمعته من أبي صالح, وهذا غريب. وإرادة الدارقطني رحمه الله لها يحتمل أنه أراد بذلك ذكر الوجه في هذا, أنه قيل أنه سمع في ذلك على وهم من الرواة, والرواة ربما يهيمون في صيغ السماع, فيقولون سمع فلان من فلان وهو لم يسمع منه, أو يقول فلان حدثني فلان وهو لم يسمع منه. هذا وارد. ولهذا نقول في مثل هذه نحمل ذلك على رواية الأكثر, ويعضد ذلك أن سفيان الثوري وهو من أبصر الناس بأحاديث الأعمش وأحاديث العراقيين قال لم يسمعه الأعمش من أبي صالح. سفيان الثوري وهو من تلاميذ الأعمش, أسند ذلك عنه البيهقي وأبو موسى المديني في كتابه اللطائف, فقد جاء من حديث علي بن المديني عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سفيان أنه أتى بهذا الحديثان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ولم يسمعه الأعمش من أبي صالح, وأما الاحتجاج لما جاء من وجه آخر أن هذا الحديث قد تبع عليه الأعمش فجاء من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة, فقالوا إن سهيلا قد تابع الأعمش على حديثه, روى هذا الإمام أحمد في كتابه المسند. نقول إن هذه المتابعة وهم وغلط, والصواب أن سهيل وإن روى عن أبيه إلا أنه لم يسمع هذا الحديث من أبيه, إنما سمع من الأعمش فرجع إلى الأعمش. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وكذلك البيهقي, فقالوا إن سهيلا يحدث بهذا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة, فرجعنا إلى الانقطاع الأول, كذلك أيضا قد جاء من وجه آخر هذا الحديث من حديث هشام بن بشير السلمي عن الأعمش قال أنبأني أبو صالح, وذكر صيغة السماع, ويستدلون بهذا من قال بالوصل, ونقول إن هذا الحديث معلول ولا يصح عن الأعمش لأن هشيم لم يسمعه من الأعمش. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله, وأما ما جاء من حديث محمد بن جحادة عن أبي صالح عن أبي هريرة فيما رواه الطبراني وكذلك رواه أبو نعيم, ونقول إن هذا الحديث لا يصح أيضا عن محمد ابن جحادة الذي يرويه عن أبي صالح عن أبي هريرة, فإن إسناده إليه ضعيف. وأما ما يستدل به أيضا أن هذا الحديث جاء من حديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي صالح عن أبي هريرة كما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، فقالوا إن أبا إسحاق تابع الأعمش على روايته، وأبو إسحاق قد سمع شيئا من أبي صالح نقول إن أبا إسحاق في هذا الحديث هو العلة، وذلك أنه قد اختلط بأخره والراوي عنه في هذا الحديث هو زهير، وزهير قد روى عن أبي إسحاق بعد اختلاطه فربما سمع أبو إسحاق هذا الحديث من الأعمش فرجعنا إلى العلة الأولى. كذلك أيضا ما يستدلون به أن هذا الحديث جاء من حديث محمد ابن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وهذه متابعة أخرى للأعمش. نقول إن محمد بن أبي صالح مجهول لا يعرف، وإن قيل أنه أخو سهيل كما أشار إلى هذا أبو داود وأبو زرع الدمشقي فهو هذا مما يشك فيه وقد شكك فيه غير واحد، وإن كان أخوه أيضا إلا أنه لا يعرف بالحديث وفي عداد المجهولين، وقد اختلف فيه هل هو أم غيره، وعلى كل فهو ضعيف. ولكن هذا الحديث الذي يرويه محمد بن أبي صالح عن أبي صالح لا يرويه عن أبي هريرة وإنما يرويه عن عائشة، فجعله من مسند عائشة، وهذا اختلاف الإسناد. الأعمش يرويه عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومحمد بن أبي صالح يرويه عن أبي صالح عن عائشة، واختلف العلماء في هذه الوجوه أيها أصح. ذهب أبو زرعة وأبو حاتم إلى أن الأصح حديث أبي هريرة، وكلمة أصح لا يعني الصحة، وإنما نعني أن وجه الحديث الذي يروى عن أبي صالح عن أبي هريرة أصح من الحديث الذي يروى عن أبي صالح عن عائشة. وذهب البخاري إلى أن حديث أبي صالح عن عائشة أصح وذهب الإمام أحمد رحمه الله وعلي بالمديني إلى أنه لا يصح الحديث بكله بوجوهه كلها. قد نقل الترمذي في كتابه السنن هذا عن علي بن المديني، ونقله أيضا البيهقي وكذلك عبد الله بن أحمد عن الإمام أحمد أنه ليس له أصل صحيح. ولو صححنا الحديث عن أبي صالح عن عائشة أو عن أبي صالح عن أبي هريرة فالحديث من حديث الأعمش عن أبي صالح فالانقطاع موجود على أي الوجهين، فيبقى الترجيح في أي الوجهين أرجح. وعامة الأئمة من الحفاظ على ترجيح حديث أبي هريرة على حديث عائشة، كما مال إلى هذا أبو حاتم وأبو زرعة وابن خزيمة وكذلك العقيلي كما في كتابه الضعفاء وغيرهم، لأن الأرجح في ذلك حديث هو حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول إن حديث أبي هريرة حديث ضعيف جاء هذا الحديث من وجوه أخرى، جاء عند ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عبد الحميد بن سليمان وهو أخو فليح بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن وهذا الحديث منكر، قال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعنا بهذا، يعني بهذا الوجه. وعبد الحميد ضعيف الحديث جدا، وقد تفرد به من هذا الوجه وجاء من حديث أبي أمامة كما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي غالب عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وهذا الحديث تفرد به أبو غالب في روايته عن أبي أمامة، وأبو غالب ضعيف الحديث. قال ابن حبان لا يحتج بما يتفرد به عن الثقات، فيما يتفرد به عن الثقات، وقد لينه غير واحد. وجاء هذا الحديث بإسناد صحيح وهو أصح الأوجه من حديث الحسن البصري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح مرسل، والمرسل ضعيف. على هذا نقول إن الحديث بجميع وجوه لا يصح. جاء موقوفا على عبد الله على عمر بن الخطاب، وفي إسناده ليث ابن أبي سليم، وجاء أيضا من حديث أبي محذورة وهو ضعيف أيضا، وجاء أيضا من حديث عبد الله ابن عمر وهو ضعيف أيضا، والحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في هذا حديث أبي وائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي وائل أنه قال: سنة مسنونة ألا يؤذن المؤذن إلا وهو طاهر. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب الطهارة، فما علته يا أنس سعود؟ علة الحديث تقدم معنا في كتاب الطهارة. نذكر الإسناد. الحديث تفرد به الحارث بن عنبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه. عبد الرحمن، نعم أحسنت. تفرد به الحارث عن عبد الجبار بن وائل وهو متكلم فيه. كذلك أيضا فإن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه كما قال ذلك غير واحد، كما نص على هذا ابن معين وغيره. وجاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس، من حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة جاء من حديث يونس عن الزهري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وهذا الحديث في إسناد انقطاع، فإن الزهري لم يسمع أبا هريرة. وحديث عبد الله بن عباس أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل وهو واهي، بل منكر جدا. وهذا من جهة استحباب الطهارة على الأذان، هذا مما لا خلاف فيه. أما من جهة الإيجاب وأنه لا يؤذن لمتوضأ ولا يصح منه، هذا يفتقر إلى دليل، ولا دليل يثبت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع وحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا أن يؤذن فأذن وهو على راحلته فنزل ثم صلوا. هذا الحديث رواه البيهقي من حديث إسماعيل بن مسلم البصري عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث معلول بعلل. أولها تفرد إسماعيل بن مسلم البصري بهذا الحديث وهو مضعف، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، وترك حديثه ابن مبارك وابن مهدي وجماعة. والحسن البصري أرسله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراسيل الحسن واهية، ويتكلم في هذا الحديث العلماء عند كلامهم على الأذان لمن كان جالسا هل يؤذن أم لا، كأن يكون الإنسان مثلا على السيارة أو يكون الإنسان مثلا على الراحلة، هل يؤذن هو جالس في الطائرة أو في حافلة ونحو ذلك، هل يؤذن وهو جالس أم لا بد من القيام. هذا من الموارد تحت هذا الحديث الذي يتكلم عليه العلماء، ولكنه حديث مرسل، وفيه أن بلال أذن وهو على راحلته، أذن وهو على راحلته. العلماء يجمعون على استحباب القيام، أما الوجوب فهو موضع خلاف، موضع خلاف. والصواب أن القيام سنة، أن القيام سنة، وأن المراد بذلك هو إيصال الصوت. فإذا أوصل الإنسان صوته وهو جالس صح أذانه، وكانوا في السابق يصعدون على السطوح ليؤذنون، ليؤذنوا عليها لكي يسمع الأذان. ثم أصبح الناس بعد أن فتح الله عز وجل على الناس ويسر عليهم أصبحوا يؤذنون من داخل المساجد بالأجهزة المعروفة، الأجهزة المعروفة. وقيام الإنسان ليس بأولى من صعوده، قيام الإنسان ليس بأولى من صعوده. فلو أذن الإنسان وهو قائم وداخل المسجد في الصدر الأول، أيهما أولى، أن يؤذن على السطح جالس أم في المسجد قائم؟ في السطح، لأنه أبلغ وأوصل للصوت. إذن العبرة ليست في القيام، العبرة في ذات القيام ليست فيه، ولكن لما كان إيصال الصوت لا يكون إلا بالقيام، فكلما ارتفع الإنسان عن الأرض ظهر صوته وسمع، وهذا أمر معلوم ومعروف. ولهذا نقول إن القيام في ذلك، إن القيام في ذلك سنة، لأن إيصال الصوت أو رفعه لا يكون إلا بهذا. وبقي الأمر على هذا فلا ينبغي مخالفته. والحديث الخامس، الحديث الخامس في هذا حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكره للإمام أن يكون مؤذنا. هذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث سلام الطويل عن زيد العمي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكره للإمام أن يكون مؤذنا. وفي هذا ما يتعلق بمسألة كون المؤذن هو الإمام أم ينفصلان. نقول هذا الحديث أو هذه المسألة لا يثبت فيها بالنص شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت في ذلك العمل، وإنما يثبت في هذا العمل. ولو فعل الإنسان صح منه وجاز، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في هذا. هذا الحديث حديث منكر، تفرد به سلام الطويل عن زيد العمي عن قتادة عن أنس بن مالك. والسلام الطويل متروك الحديث، وزيد العمي واهب، وتفرد بهذا الحديث عن قتادة. وتفرده عن قتادة مع كثرة أصحابه والحاجة لهذه المسألة، والحاجة لهذه المسألة أمارة على الضعف، أمارة على الضعف. وإنما قلنا الحاجة إلى هذه المسألة أن الإنسان قد يكون في موضع ليس فيه إلا هو، فيؤذن ويقيم ويصلي. وعلى هذا إنما نقول إن الصحابة وكذلك قبله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأذان والإمامة، عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يطق الأذان، وذلك لانشغاله بأحوال الناس. وربما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أو من كان مؤذنا أن يؤخر الإقامة لحاجة بعض الناس، فيقوم يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة ساعة أو مع الرجل أو محتاج ونحو ذلك، فتأخر الإقامة. إذا كان تأخر أمر الإقامة فأمر الصلاة فأمر الأذان محتمل كذلك، فربما احتيج إلى تأخيره، وتأخيره مشكل، ليس كالإقامة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن. ولهذا يقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: لو أستطيع الأذان مع الخليفة، يعني الخلافة، لأذنت، يعني أنا لو استطعت أن أجمع مع الخلافة الأذان لكنت مؤذنا. ولكن لا يمكن هذا، وهذا في خلافة عمر بن الخطاب وهو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب
من باب أولى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرد إليه الناس، وهو المعظم وسيد ولد آدم، يحتاج إليه الناس أكثر من حاجتهم لخلفائه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. وثمة حديث آخر في هذا، وهو الحديث السادس، حديث جابر بن عبد الله أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن الإمام. وهذا الحديث أيضا رواه ابن علي وغيره من حديث المعلى بن هلال عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مطروح، بل يقال إنه موضوع، وذلك أنه تفرد به معلى بن هلال وهو الضع، اتهمه بالكذب جماعة، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام أحمد، وتركه سائر الأئمة وتركه سائر الأئمة، وتفرد بهذا الحديث وهل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن؟ إذا قلنا بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، فنقطع أنه أما، لأنه الإمام لا يصلي به أحد، فإذا أذن أم، وإذا أم لا يلزم أن يكون أذن عليه الصلاة والسلام. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث أنه أذن روى أبو عوانة وكذلك ابن شاهين وغيرهم من حديث عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن، وهذا أو أنه سمع أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف، وذلك أن عامر بن شراحيل الشعبي لم يدرك عبد الله بن زيد إدراكا، وهو على أبعد أحواله، توفي عام 19 للهجرة. روى الواقدي عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه توفي عام 19 للهجرة، وعامر بن شراحيل الشعبي متأخر عن ذلك، بل لم يسمع علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وإنما رآه وقيل إن عبد الله بن زيد استشهد في أحد كما جاء من حديث عبيد الله بن عمر أن ابنة عبد الله بن زيد دخلت على عمر بن عبد العزيز فقالت له: إن أبي استشهد يوم أحد، وبعضهم يعل هذه الرواية في استشهاد عبد الله بن زيد في أحد. على كل حال نقول إنه، لو قلنا بتأخير حديثه نقول إنه توفي عام 19، وعلى هذا لم يسمع عامر بن شراحيل الشعبي من عبد الله بن زيد، ويكون ثمة إرسال وانقطاع في هذا الحديث. وكون الرجل يريد أن يؤذن وهو إمام، الأصل في ذلك الجواز. جاء هذا عن عبد الله بن عمر كما روى ابن أبي شيبة من حديث أصبغ عن عبد الله بن عمر أنه أذن وأم وجاء عن بعض التابعين أنه كره ذلك، وحكى أن من السنة ألا يؤم المؤذن وإنما يؤم غيره، وألا يؤذن الإمام. جاء هذا عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث عمران بن مسلم عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص أنه قال: من السنة
ألا يؤذن الإمام، وقوله من السنة الأصل فيه على أقوى الوجوب أن يقال إن له حكم الرفع ولكنه مرسل لأنه مصعب بن سعد ومن التابعين، وإنما قيل من السنة لجريان العمل على ذلك. والأصل إن الذي يقوم بالإمامة هو الإمام الأعظم، الإمام الأعظم وليس من ينيبه، وإنما تخلى الخلفاء والأئمة والملوك والرؤساء عن الإمامة لما ركنوا إلى الدنيا، بل كان في القرون الأولى كان يصلي بالناس حتى الفاجر من الخلفاء، حتى الذي يشرب الخمر، وحتى الذي يسفك الدماء ويقتل كالحجاج بن يوسف، كان موعد التهديد الذي يهدد به الناس يوم الجمعة ويهدد بقتل هذا وقتل هذا، فكان مرتبط ذلك بالإمام الأكبر. ثم انصرف الإمام الأكبر في القرون بعد ذلك إلى الأمر والنهي وإلى الدنيا، ثم أناب في ذلك غيره، فأصبح ثمة انفصال في شأن السياسة وشأن الديانة، في شأن السياسة وشأن الديانة، فركن السياسة إلى الدنيا وركن العلماء أو أهل الديانة إلى أمور التعبد المحضة، وهذا من مواضع الخلل في الدين، هذا من مواضع الخلل في الدين. وظهر أيضا ما يسمى من مصطلحات متأخرة هي من آثار ذلك الانفصال، ما يسمى بالإسلام السياسي أو الدعوة ما يسمى إلى تسييس الإسلام، يقول الإسلام ليس بالسياسي، هذا من أين جاء؟ جاء من ذلك الصدع الأول، أليس كذلك؟ نعم. نكتفي بهذا القدر إن كان ثمة سؤال. نعم هذا أيضا من المواضع كانت في بالي، وهي حديث أنس بن مالك في قوله يكره، هذا ليس معتادا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولها في حديث أنس بن مالك. في سؤال يا أخوان؟ نعم. لا، ما هي الطرق؟ حديث أبي هريرة كله يرجع إلى وجه واحد وتفرع عنه، ولهذا يقول الإمام أحمد ليس له أصل، ليس له حديث الأعمش ليس له أصل، يعني كل هذه الطرق الكثيرة جدا كلها ترجع إلى شخص مجهول الله أعلم به، وأما ما عدا ذلك في الأحاديث الأخرى، في حديث المرسل الحسن البصري من رسيله واهية وله شيوخ مجاهيل لهذا يتقي العلماء حديثه، كذلك أيضا حديث أبي أمامة في أبو غالب ولا يقبل المتابعة فيما يرويه. نعم. يقول الأعمش عن أبي صالح، الأعمش عن أبي صالح الأصل في روايته القبول، الأصل في روايته القبول، وإنما رددناها لوجود المخالفة، لو لم ترد مخالفة كل الطرق تروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلا وجود مخالفة نقبل. لماذا؟ لأنه من المكثرين، الأعمش من المكثر، المدلس إذا كان من المكثرين عن شيخ تغتفر روايته ولو لم يصرح بالسماع. لماذا؟ لأن المتن مستقيم، المتن مستقيم، حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن من جهة المعنى صحيح، لكن توسع الفقهاء بالاستدلال وجعلوا هذا الحديث عمدة في مسائل لا يظهر أنها مقصودة باللفظ. من هذه المسائل يقولون إن الإمام إذا صلى بالناس وترك المأموم الفاتحة أو القراءة أنه يتحمل عنه كل شيء، سواء كانت صلاة جهرية أو غيره، بل توسع بعضهم قال حتى لو ترك ركنا ساهيا، وهذه أقوال شاذة يعتمدون على مثل هذه الألفاظ، لهذا يتوسع بعض المتأخرين بالاستدلال ببعض الألفاظ المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتساهل العلماء الأوائل في إمرار هذه الأحاديث، وعند التوسع فيها ينبغي أن يشدد،
واضح؟ نعم. يقول أيهما أفضل، الإمامة أو الأذان؟ الأفضل الأذان. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الإمامة، وإنما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الأذان، والحديث في هذا كثيرة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مؤذننا أطول أعناقا يوم القيامة. نعم. يقول لو فصلتم في حال الأعمش، الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش وهو عراقي من أئمة العراق ومن أئمة الرواية، والأعمش لم يسمع أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أواخر الطبقة الخامسة أو من أوائل الطبقة السادسة. قيل أنه رأى أنس بن مالك، والصواب أنه لم يسمع منه شيئا، لم يسمع منه شيئا، فما يرويه فهو في عداد المراسيل. وعلى هذا نقول إن ما يرويه عن رسول الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي منقطعة، وفيه نوع تدليس. لهذا العلماء يقسمون روايته في أبواب التصريح بالسماع إلى أقسام، منها ما يرويه عن المكثرين الذين يكثر بالأخذ عنهم، فهؤلاء تغتفر الروايات ما استقام المتن ولم يكن ثمة مخالفة. الأمر الثاني ما يروي عن المقلين، فهذا مما يشدد فيه العلماء، يتشدد فيه العلماء ويحتاطوا. الأمر الثالث ما يرويه عمن أكثر بالأخذ عنه ولكن ثمة مخالفة أو شك في السماع، أو كذلك أيضا عدم استقامة في المتن، فهذا يطلب فيه التصريح بالسماع، كما في حديث الأعمش هنا في رواية عن أبي صالح عن أبي هريرة لوجود الاختلاف، والأصل في ذلك القبول. هناك من الأئمة ممن يعتنون بروايات الأعمش من جهة ثبوت السماع كسفيان الثوري، هؤلاء من أوثق أصحاب الأعمش وأعلم الناس بحديثه، وكذلك أدرى الناس بمسموعاته. ومعلوم أن الأعمش أيضا ممن يشدد بالتحديث ويتقي أيضا التلاميذ. نعم. يختلف. نعم. يقول مراسيل التابعين هل تقبل أم لا، مع كونهم إما في الديانة والاحتياط؟ أولا، الأصل عند الأئمة إساءة الظن في الراوي. لماذا؟ لأن المروي عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث وهو يرى، والحديث فيه كلام، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين، يعني يظن، وهذا الظن ألحقه بجملة الكذبة، فيجب الاحتياط في هذا. لماذا؟ لأن الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كذبا على غيره، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذبا على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا ذهب بعض العلماء كإمام الحرمين إلى أن من كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر، وهذا بمجرد الفعل، وهذا يدل، وإن كنا نخالف في هذا، يدل على عظم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا العلماء يحتاطون في هذا. وإنما سلكنا في هذا الرد للمراسيل وأمثالها أن الأئمة الذين ردوا هذه الروايات هم أئمة الزمن الأول، أئمة الزمن الأول كشعبة وابن مهدي وسفيان وأضرابهم ومن جاء بعدهم كابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل، ويطبقون على هذا، ويطبقون على هذا، هم أعلم الناس بهؤلاء الرواة، أعلم الناس مثلا بالحسن البصري مع إمامته وجلالته، أعلم الناس بابن سيرين بالزهري وغيرهم. إذا كنا نرد رواية الراوي المجهول مع ذكر اسمه، فكيف نقبل شخص غير مذكور أصلا، غير مذكور أصلا؟ لهذا نجعل الأئمة محل العدالة، وأن إرسالهم لا يطعن فيهم، لا يطعن فيهم. الزهري له مراسيل، مع ذلك إمام الدنيا في الحفظ والرواية، وإذا تفرد قبل تفرد ولا لم يوافق غيره. لهذا نقول إن الإرسال لا يضعف الراوي، وإنما يضعف المروي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.